قال المصنف رحمه الله تعالى المكروه.
المكروه، قلت لما فرغ المصنف من القسم الثالث، حتى تعرفوا مسألة مهمة أيضا، لما فرغ المصنف من القسم الثالث وهو المباح شرع في المكروه ثم الحرام، أليس كذلك؟ ومناسبة هذا الترتيب وسببه ما يأتي. قد يقول قائل لماذا رتب المصنف هذا الترتيب، جعل الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم المحرم، وكان يستطيع أن يرتب غير هذا الترتيب، فيقول واجب ومندوب محرم مكروه مباح، أو واجب ومندوب مكروه محرم مباح، أو يقدم أو يؤخر. لماذا رتب هذا الترتيب؟ رتب هذا الترتيب لما سأذكر لكم وما ظهر لي، وهو أولا أن الواجب والمندوب طلب فعل، أليس كذلك؟ الواجب والمندوب طلب فعل، يعني الشارع يطلب منك في الواجب والمندوب أن توجد الفعل، ولكن على حسب الترتيب، الواجب أقوى. والمكروه والمحرم طلب ترك، أليس كذلك؟ المحرم والمكروه طلب ترك، والمباح الإذن في الفعل والترك، فقدم طلب الفعل، قدم أولا طلب الفعل لأن الفعل إيجاد، ثم أخر الترك وهو المكروه والمحرم، وجعل بينهما المباح ليفصل، يفصل لك بين المحرم بين الواجب والمندوب وبين المكروه والمحرم. عرفتم السبب الأول؟ هذا السبب الأول، وضح لكم؟ الأمر الثاني، وجعل بينهما التخير. الأمر الثاني، جعل المكروه في القسم الرابع بعد المباح، جعل المكروه في القسم الرابع بعد المباح لأن المندوب قبل المباح مباشرة، أليس قبل المباح ماذا؟ مندوب، وبعده يأتي مكروه، ما يجعل محرم، لماذا؟ سنبين. والمندوب طلب فعل من غير إذن، المندوب طلب فعل من غير إلزام، والمكروه طلب ترك من غير إلزام، أليس كذلك؟ فقرب هذا إلى ذاك، لأن هذا طلب فعل من غير إلزام وهو المندوب، فقال جعلت المباح حتى أفصل بين الأمرين، الآن لابد آتي ما هو قريب للمندوب. ما هو قريب للمندوب؟ المكروه، لأنه طلب ترك من غير إلزام، وضح لكم؟ فلهذا جعل المندوب قبل المباح مباشرة، والمكروه بعد المباح مباشرة، لاشتراكهما في عدم الإلزام، وضح لكم؟ لاشتراكهما في عدم الإلزام. وقدم على المندوب الواجب لأن فيه إلزام، إلزام فعل، أليس كذلك؟ قدم على المندوب الواجب لأن فيه إلزام، وأخر الحرام بعد المكروه لأن فيه إلزام ترك، وضح لكم؟ فأصبح التسلسل هكذا، طلب إلزام، طلب إلزام في الفعل أو بالفعل، بعدين طلب الفعل من غير إلزام، بعدين أنت مخير. الآن يناسب أن يكون قريب للمندوب المكروه، طلب ترك من غير إلزام، طلب ترك بإلزام، فصار الطرف الأول طلب فعل بإلزام والطرف الثاني طلب ترك بإلزام، ثم يليه طلب فعل بغير إلزام وقبله قبل المحرم طلب ترك من غير إلزام، نضع في الوسط المباح وأنت مخير بين هذا وهذا. وضح لكم المناسبة؟ الأمر الثالث، جعل المكروه مع المحرم لأن كل منهما منهي عنه، سيأتي المكروه منهي عنه، لكن المكروه منهي عنه، لكن المكروه منهي عنه نهيا غير جازم، نهي غير جازم، والمحرم منهي عنه نهيا جازما، أما الواجب والمندوب مأمور بهما، هنا منهي عنه هنا مأمور بهما، الأول أمر جازم، الأول أمر جازم، والثاني وهو المندوب أمر غير جازم، واضح؟ فلهذا رتب هذا الترتيب. تقول هنا واضح المناسبة؟ هذه هي المناسبة في جعل المكروه في القسم الرابع من الأقسام التكليفية، في القسم الرابع من الأقسام التكليفية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهى عنه من التنزيه فلا يتعلق بفعله العقاب الى اخره.
قال القسم الرابع المكروه ما هو؟ عرفه ابن قدامه رحمه الله تعالى، وسياتي من اين اخذ هذا التعريف، ما تركه خير من فعله، وسأشرح لكم إن شاء الله هذا التعريف بالتفصيل. وقد يطلق ذلك على المحظور، وهذا سنبينه، وعلى ما نهى عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره. قال الشارع:
والمكروه في اللغة اسم مكروه كريم إذا أقربه ولم،
قال المكروه اسم مفعول كريه يكره فهو مكروه، إذن هو اسم مفعول. قال إذا أبغضه ولم يحبه، يعني ما حب هذا الأمر فهو مبغوض إلى قلبه أي مكروه. قال
فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة،
كل بغيض إلى النفس فهو مكروه. تقول بغضت هذا الرجل، أي هو مكروه إلى نفسه، بغضت هذا الشيء، إذن هو مكروه إلى نفسك، كل ما هو مبغوض إلى النفس فهو مكروه. هذا في اللغة، انتبهوا، هذا في اللغة. منه
ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها،
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مبغوضا، يعني هذه الأمور مبغوضة مكروهة، بغضها الله سبحانه وتعالى. إذن المكروه المبغوض، واضح؟ وسنبين الكراهة هل تأتي بمعنى التحريم، وهذه الآية على ماذا تحمل، سنبين هذا إن شاء الله.
وقول عبد الإطمار: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هانة بطل مشيط،
وضربي، قال وإقدامي على المكروه نفسي، وإقدامي على المكروه نفسي وضربي، هنا المكروه ما هو؟ إقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة، هذه هي الهامة، وضربي هامة البطل المشيح، أي المجد، الرجل المشيع أي المجد الشجاع في القتال. لهذا قال: وإقدامي على المكروه، على البغيض الذي فيه ما هو مهلكة، لأن سيقاتل من يقدم على القتال، وضربي هامة البطل المشيع. وضح لكم؟ قلت في شيء؟ واضح لكم البيت ولا ما واضح؟ واضح؟ وإقدامي على المكروه أي على البغيض لنفسي، وضربي هامة الرجل الشجاع. واضح؟ المجد، هذا معنى المشير. واضح لكم؟ ايش؟ هنا لا شك أنها تأتي، ستأتي لها معاني كثيرة، الآن نعطيك إياها، نعطيك المعاني في اللغة. هنا أراد أن يستدل المصنف بالمبغوض، فاستدل بقول الشاعر للبغيض للنفس. واضح لك؟ كرهت الشيء أكرهه كراهة، كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية وكرها. إذن هذه كلها مصادر. كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية وكرها وكرها وكرها، فهو شيء كريه ومكروه. فهو شيء كريه وماذا؟ ومكروه. والكريهة الشدة في الحرب، الكريهة الشدة في الحرب. إذن تحمل قول الشاعر أيضا على ذلك، أي وإقدامي على ماذا؟ على الحرب الشديدة. وضح لكم؟ وهي دائما تكون الحرب الشديدة بغيضة للنفس، لأن الإنسان ربما سيؤدي ذلك إلى قتله، أما إذا قاتل الناس ضعفاء بسرعة. وسيأتي هذا سنبينه إن شاء الله. وقال ابن فارس، انتبهوا الآن ستأتيكم مسألة مهمة جدا أيضا في اللغة، تستفيدوا إن شاء الله منها. الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد، يعني هذه الحروف من أصل الكلمة. واضح؟ أصل صحيح واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة، يدل على خلاف الرضا والمحبة، انتهى كلامه. وقال الفراء: الكره بالضم المشقة، الكره بالضم المشقة. الفراء قال: إذا قلت الكره ضممت الكاف تحمل على ماذا؟ على المشقة. يقال: قمت على كره، يقال قمت على كره. واضح؟ أي على مشقة. إذن بالضم تطلق على ماذا؟ على المشقة. قال: ويقال أقامني فلان على كره، بالفتح على كره، إذا أكرهك عليه، يعني ليست من باب المشقة، بالفتح هي من باب الإكراه، عرفتم؟ من باب الإكراه على الشيء والإلزام. أما بالضم فهي من باب المشقة، أي أقامني على مشقة. والثانية: أقامني على كره، أي مكره أن أقوم، ألزمني. وضح لكم؟ قال هنا إجبار. وقال كسائي، وقال كسائي: الكره والكره لغتان. إذا الكسائي خالف من؟ الفراء. يعني جائز أن تقول كر وجائز أن تقول كر، وكلاهما يقوم مقام الآخر. وضح لكم؟ وضح إلى هنا؟ يعني الضم والفتح سيان، انتهى. وقال أحمد بن يحيى: وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان، فبأي لغة وقع فجائز. قال: فبأي لغة وقع فجائز. هذا مما أجمع عليه أكثر أهل اللغة. وضح لكم؟ إذن الكره والكره بمعنى واحد، انتهى. أذن؟ قلنا: وقال الزجاج: كل ما في القرآن من الكره، كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جائز. يعني كل آية ورد فيها الضم فجائز أن تفتح، إلا قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هنا ما يجوز أن تفتح، واضح؟ أما الآيات الأخرى التي وردت بالضم فيجوز أن تفتح. وضح لكم؟ قال: فإن كل الآيات التي وردت بالضم فيجوز أن تفتح إلا آية واحدة، وهي كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فإن أبا عبيد ذكر أن القراء مجمعون على ضمه، مجمعون على ضمه، انتهى كلامه. قلت: لكن نقل ابن حيان، لكن نقل ابن حيان في تفسيره أن السلمي قرأها بالفتح، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، واضح؟ وبهذا تعلم أن المكروه مأخوذ من المعاني الماضية. من ماذا؟ من المشقة، ومن ما ذكرنا من المعاني الشدة في الحرب، واضح؟ ومن البغض وخلاف المحبوب. راجع البحر المحيط لابن حيان في المجلد الثاني في 43 و100: ولسان العرب في المجلد 12 في 80، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس في المجلد 5 في 72 و100، والقاموس المحيط في 16 و600 و1000، والصحاح للجوهري في المجلد 6 في 47 و200 و2000، والمحكم في المجلد 4 في 36 و100، وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد 6 في 12. وسنشرح إن شاء الله تعريف المكروه في الاصطلاح ونبين ما ذكره في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو أسئلة.
يا الله،
أن البحث سيطول في التعريف، ولا نريد أن نقطع حتى تأخذ التعريف بشكل واضح. انتهيت؟ ليست لديكم أسئلة ولا للنساء؟ نعم. قال نقلت قول الشاطبي.
الشاطبي
نعم. نعم. لا لا ما في تناقض، لأن الشاطبي لو كان يرى أن العفو من حكم المباح في الأصل ما تعرض لهذا، وما قال نجعل العفو بين الحلال والحرام. ما قرأت كلامه؟ قال وممكن أن نجعل العفو، كأن الشاطبي يميل إلى هذا القول. ما جزمتنا؟ قلت يميل، ما قال به صراحة، لهذا في النهاية تردد. وضح لك؟ في البداية واضح من كلامي أنه يميل إلى هذا القول، لأنه قال وممكن أن نجعل العفو بين الحلال وبين الحرام، يعني قسم آخر، لأن هذا يعني قسم آخر، قسم سادس، واضح؟ لكن في النهاية هو نفسه تردد فقال حتى لا نخوض فيها نترك، واضح؟ فما يوجد تناقض ولا الحمد. اكتفيتم؟
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم بدأ يعرف المكروه في الاصطلاح. سنعرف لكم عرفنا لكم المكروه في الاصطلاح، أعطيناكم مراجع في اللغة، مراجع في اللغة أعطيناكم. إذن نقرأ أول كلام المصنف كامل، نعيد، ثم أعرف لكم المكروه في الاصطلاح وأشرح لكم ما فيه، ثم ندخل في المسألة التي تليها. اقرأ من المكروه بداية.
المكروه قال
قرب قرب خليني.
المكروه قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره، كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي بغيضا مبغوضا. ستأتي هذه الآية من كلام ابن القيم إن شاء الله، ونبين وسأبين لكم ما ذكره المصنف من قوله، يعني كلام ابن قدامة رحمه الله، لما قال المكروه هو ما تركه خير من فعله. أما وقد يطلق على المحظور، هذا في المسألة التي تليها. نكمل.
وقول عمرو بن الأطنابة: وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيحي.
وضربي هامة البطل المشيحي، وضربي هامة البطل المشيحي. أما تعريف المكروه في الاصطلاح، اكتب. أما تعريف المكروه في الاصطلاح فعرفه المصنف، يعني ابن قدامة، ما تركه خير من فعله. انتبه، ما تركه خير من فعله. وأخذ هذا التعريف ابن قدامة عن الغزالي،
أخذ هذا التعريف ابن قدامة عن الغزالي، لأنكم تعلموا بأن كتاب روضة الناظر إنما هو مأخوذ من ماذا؟ من المستصفى للغزالي. فابن قدامة، تعلموا من هو ابن قدامة في العقيدة، فهو سلفي ولله الحمد، والغزالي أشعري كما تعلم. فحاول ابن قدامة أن يترك ما فيه خلل في العقيدة، وصفى هذا المستصفى رحمه الله. فنحن الآن ندرس ثلاثة كتب، وتعلم من هو الشنقيطي أيضا في العقيدة، فإنه محقق رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات. فلهذا نحن ندرس الآن ثلاثة كتب في نفس الوقت: المذكرة وروضة الناظر والمستصفى. عرفتم؟ وكتاب المستصفى قد أثنى عليه العلماء ونصح به العلماء، لأنه كتاب طيب جدا لطالب العلم وفيه فوائد قيمة، لكن قد وقع المصنف في أمور بسيطة في مسائل العقيدة، وهي بسيطة جدا في مسألة الأمر كما سيأتي إن شاء الله. هذا قلنا هذا التعريف، وأخذ هذا التعريف ابن قدامة عن الغزالي. فلنشرع في بيان التعريف، فنقول: قوله ما، وما قال ما تركه خير من فعله، ما أي الذي، والمراد بها، يعني المراد بها هنا فعل المكلف. ما المراد بما هنا؟ المراد بها فعل المكلف، فيشمل الأحكام التكليفية الخمسة، أليس كذلك؟ هنا ما شملت الأحكام التكليفية الخمسة، لأنكم تعلموا بأن ما مما تفيد العموم، فدخل فيها جميع الأحكام، أليس كذلك؟ الأحكام، لأن فعل المكلف، أليس المكلف يفعل الواجب ويفعل المندوب ويفعل المباح ويفعل الحرام ويفعل المكروه؟ إذن هذا كلمة ما دخلت فيها جميع الأحكام التكليفية الخمسة، فلهذا يبدأ بالجنس ثم بالفصل. عرفتم؟ يبدأ ثم يفصل حتى يخرج الأمور الأخرى، لأن الحد لابد أن يكون جامع مانع، هذه قاعدة، وسنبين لكم هل هذا الحد الذي ذكره ابن قدامة وكذلك الغزالي هل هو جامع مانع، يعني جامع لمحدوداته، مانع من دخول غير هذه المحدودات، أو ليس بجامع؟ لأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا هو تعريف الحد عند الأصوليين. الآن نبدأ، عرفتم ما الآن؟ وقوله تركه خير من فعله، تركه خير، هذا القيد أخرج الواجب، هذا القيد أخرج الواجب، لأن الواجب فعله خير وتركه شر، أليس كذلك؟ الواجب فعله خير وترك الواجب أليس فيه شر؟ بلى، لأن تارك الواجب يستحق العقاب، ولا نقول يعاقب، نقول يستحق العقاب. إذن كلمة تركه خير من فعله أخرجت ماذا؟ الواجب، هذا أولا. قلنا وتركه شر ويستحق العقاب، يعني التارك للواجب، وأخرج المندوب، يعني هذا القيد أخرج المندوب. لماذا؟ لأن المندوب فعله خير، أليس كذلك؟ لأن المندوب فعله خير ولا عقاب في تركه. إذن خرج المندوب إلا ما خرج؟ خرج. ونحن نقول تركه خير والمندوب عكس فعله خير. إذن خرج المندوب.
أي خلاص أي خرج. أخبرهم خلي يشيل ألغي هناك.
قلنا لأن المندوب فعله خير ولا عقاب في تركه. ولا عقاب نجزم بأنه لا عقاب في تركه كما بينا لكم هذا في المندوب وفصلنا في جميع مسائل المندوب. وأخرج المباح أليس كذلك؟ إذن أخرج هذه الأحكام التكليفية الثلاثة. وأخرج المباح لأن فعله وتركه سواء. لأن فعله وتركه سواء أليس كذلك؟ إلى هنا واضح؟ وترى من هذا التعريف وشرحه أنه غير مانع أليس كذلك؟ هذا التعريف غير مانع ونحن بينا بأنه لابد أن يكون جامع مانع يعني جامع لمحدوداته مانع من دخول غيره أنه غير مانع حيث إنه يدخل فيه الحرام أليس الحرام تركه خير من فعله أليس كذلك؟ لا شك الحرام تركه خير من فعله لأن الحرام أيضا تركه خير من فعله لأن الحرام تركه خير من فعله أيضا كذلك مثل المكروه. وعلى هذا هل يكون هذا الحد مانع؟ لا ليس بمانع. وضح لكم؟ لهذا قلت ولهذا أضاف العلماء كالرازي وغيرهم العلماء لما نظروا إلى هذا التعريف وجدوا غير مانع فماذا فعلوا؟ قالوا لابد من إضافة قيد. ما هو القيد؟ قلت ولهذا أضاف العلماء كالرازي وغيرهم قيد على هذا التعريف أضافوا قيد قالوا لابد من قيد حتى نجعل هذا التعريف مانع. فقالوا ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله. ما هي الإضافة؟ ولا عقاب في فعله. وكلمة لا عقاب في فعله أخرجت ماذا؟ أخرجت الحرام لأن الحرام في فعله عقاب يعني يستحق فاعل الحرام العقاب وقد عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وضح لكم؟ لهذا الرازي وغيره أضافوا كلمة ولا يعاقب في فعله حتى يخرج الحرام. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يدققوا في التعاريف ويحرروا في المسائل لأنهم يعلموا بأن الحد لابد أن يكون جامع مانع هذا من شروطه. ووجدوا أن هذا الحد ليس بمانع فقالوا لابد أن نبحث عن قيد حتى نصحح هذا التعريف ولا نلزم. وإن كان بعض أهل العلم ماذا قال؟ تأول هذا وأتى بتأويل بعيد حتى يخرج ابن قدامة والغزالي ولكن تجد بأن هذا غير مانع واضح أليس كذلك؟ فلهذا أضافوا هذا القيد وهو ولا يعاقب على فعله. لماذا؟ لا شك أن فاعل المكروه لا يعاقب. فزيادة لا عقاب في فعله أخرجت المحرم ولم يبق إلا ماذا؟ إلا المكروه أليس كذلك؟ إذن أصبح الحد الآن للمكروه جامع مانع. والأولى نذكر لكم تعريف أدق وأولى من هذا التعريف، وهو والأولى أن يقال في تعريفه ما نهى عنه الشارع، حتى نخرج ما نهى عنه غير الشارع، لأن حتى هذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة عندي فيه شيء من النظر. لماذا؟ لأن قوله ما تركه خير من فعله قد يرجع إلى العادة، أليس كذلك؟ وقد يرجع إلى العرف. أليس في بعض أعراف الناس ترك هذا الفعل خير من فعله؟ أليس كذلك؟ هذا موجود في أعراف الناس. لهذا التعريف الذي سأذكره أدق من التعريف الأول، لأن التعريف الأول لا ينتهي أيضا من الإشكالات. ما تركه خير من فعله أيضا في العادة وفي عرف الناس، أن هذا الأمر تركه خير من فعله. نحن نبحث في الشرع لا نبحث في الأعراف والعادات، أليس كذلك؟ فلهذا ذكرت لكم هذا التعريف، لأنني رأيت أن هذا التعريف أدق وجامع ومانع، وهو الذي سآتي به. أما التعريف الأول قد لا يخلو من إشكاله، ومن كان طالب علم يستطيع أن يسدد النظر وينظر في هذه التعاريف فإنه يعلم بأن هذه الأمور فيها نظر، يعني هذا الحد فيه نظر. هذا من درس أصول الفقه وتمعن وتوسع فإنه لا شك أنه بمجرد أن ينظر إلى هذا الحد سيقول فيه نظر من جهة ما تركه، ولا شك أن في الأعراف ما تركه خير من فعله، ونحن لا نبحث في الأعراف. نعم، لكن هذا حتى يخرج المحرم، هم ذكروا هذا الحكم حتى لا يقع في الإشكال الأول وهو المحرم، عرف؟ وإن كان هذا أيضا خطأ من جهة ثانية، أنه كما قالوا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فهنا أيضا إشكال آخر أنهم أدخلوا في هذا التعريف حكم المكروه، وهذا غير صحيح، لأن حكم المكروه أيضا يخرج عن التعريف. أحسنت، هذه أيضا ملاحظة. الملاحظة الأولى ما ذكرتها، وهي أنه في الأعراف يوجد ما تركه خير من فعله، وأيضا هنا ولا عقاب، وهذا حكم للمكروه. وقالوا، وهذا وإن كان عند المناطقة لكن أصله العلماء وجعله أصل، وعندهم من جملة المردود، وإن كان الفقهاء لا يرون ذلك، لكن العلماء رحمهم الله دققوا ونظروا وقالوا لا، تعريف المناطق أدق لهذه الحدود. لماذا؟ لأنه وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، كما بينت لكم في تعريف الحرام، تذكروا عرفوه بماذا؟ بحكمه، وهذا غير صحيح. الأصل أن يعرف بحده لا بحكمه، إلى هنا واضح؟ وهذه أيضا ملاحظة ثانية. إذن لهذا قلت الأولى في أن يقال في تعريفه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، فخرج بقولنا ما نهى عن الشارع. كلمة الشارع هذه مهمة، لأن الشارع هو الذي يأمر وينهى، وبحثنا في الشارع، لأننا قلنا لا حاكم إلا الله، أي لا يحكم بالتحليل والتحريم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أما الناس والحكام والمفتين كل هؤلاء والمفتون كل هؤلاء تبع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، تبع، إنما يحكم بالشرع. إذن الحاكم الحقيقي من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وضح لكم؟ فلهذا كلمة الشارع هنا قيد مهم. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع ما أمر به الشارع، كالواجب على وجه الإلزام، كالواجب على وجه الإلزام، والمندوب لا على وجه الإلزام. إذن كلمة ما نهى الشارع أو عنه الشارع خرج به ما أمر. ما الذي أمر به الشارع؟ الواجب والمندوب. إذن خرج من كلمة ما نهى عنه الشارع، والشارع قيد مهم كما قلت لكم، وخرج ما أذن فيه الشارع وهو المباح. إذن هذه الكلمة وهي ما نهى عنه الشارع أخرجت ثلاثة أحكام تكليفية، ما هي؟ الواجب والمندوب والمباح، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لا على وجه الإلزام بالترك، لأن المحرم على وجه الإلزام بالترك يجب أن يترك. أرح لكم؟ إذن خرج المحرم حيث إنه نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك، على سبيل أو على وجه الإلزام بالترك. لهذا تعلم أصول الفقه ضروري لطالب العلم، الذي لا يتعلم أصول الفقه لن يكون فقيه أبدا. اعلموا هذه المسألة، لا يوجد فقيه بدون أصول فقه. لو قال أدرس الحديث من أوله إلى آخره وأقرأ القرآن وهو لا يرجع إلى كلام أهل العلم ولا يتعلم الأصول، كيف يفهم كلام أهل العلم؟ يقوله نعم وخاص ومطلق ومقيد وعموم وخصوص وإجمال و و و ما درس أصول فقه، ما يعرف هذه المعاني. إذن كأنه يقرأ أمر لا يفقه ما يقول هؤلاء العلماء. لهذا هذه علوم آلة يتوصل بها طالب العلم إلى فهم الكتاب والسنة، فهم صحيح كما فهم العلماء. لهذا أنا أجزم أن من تعلم أصول الفقه لا شك أنه في استنباطه وفهمه يجب أنه موافق للعلماء. لماذا؟ لأنه أخذ من حيث أخذ، سيفهم هذا العموم كما فهمه، إذن سيقول هذا اللفظ عام، سيجد جزما أن العلماء قالوا هذا عام، إذن وافق كلامه كلامهم. لماذا؟ لأنه فهم كما فهموا، فهموا أن دلالة هذا اللفظ عام من ألفاظ العموم والشمول، إذن سيقول هو من ألفاظ الشموم والشمول والعموم كما قال، إلا في بعض الأحيان كما تعلم أن أل تأتي للتعريف، إذن سيفهم كل من ألفاظ العموم والشمول. هم فهموا كذلك، أنا عندي قاعدة سأفهم هذا كما فهموا، إذن سأخرج بحكم كما خرجوا ويكون حكمي كحكمهم، أليس كذلك؟ لهذا من لم يتعلم أصول الفقه سيأتي بالشواذ ويأتي بالغرائب، ولهذا لابد من الصبر على تعلم أصول الفقه، ولا يستغني طالب العلم عن أصول الفقه أبدا. من قال أريد أن أتكلم في الفقه وهو لا يتعلم وهو لم يتعلم الفقه، فانظروا كيف ستضحكوا عليه وسيأتي بالغرائب جزما. كيف تقدم على أمر وأنت لم تتعلم الآلة التي توصلك إلى هذا الأمر؟ كرجل يبدأ يقول الحديث صحيح وضعيف وهو ماذا؟ ما تعلم مصطلح حديث، ما يعرف مثلا بأن تدليس الشيوخ لا يقبل فيه أن يصرح بالتحديث، ما يقبل، لأن العنعن هنا عنعن أو صرح بالتحديث سيان، لأن المسألة مسألة تدليس شيوخ. من لم يتعلم مصطلح الحديث يقول صرح بالتحديث إذن الحديث صحيح، نقول لا، ليس بصحيح بل هو ضعيف. هذه المسألة هكذا من لم يقدم، كما أيضا يريد أن يعرب وهو لم يتعلم النحو، قام زيد يقول قام فعل مضارع زيد مفعول به، هذا سيأتي بالعجائب والغرائب. لماذا؟ لأنه لا يعلم بأن قام عند النحويين فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع بالضمة كما ترى، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن الذي لم يتعلم، لأن هذه علوم آلة توصل طالب العلم إلى أن يستنبط الأحكام والمعاني كما استنبط. لهذا لابد من الصبر على هذا العلم، وأن يتجلى الطالب العلم بالصبر وأنه داخل في جهاد، لأن العلم جهاد، وأي جهاد وفيه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. قلنا أما حكم المكروه فإنه أعطني القلم أما حكم المكروه فهو يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه امتثالا، هذا مهم جدا، ولا يعاقب ماذا؟ فاعله، لا يعاقب من فعل المكروه. فقولنا يثاب تاركه امتثالا خرج ما لو ترك المكروه عادة وليس امتثالا، خرج ما لو ترك المكروه عادة وليس امتثالا لنهي الشارع فإنه لا يثاب. ولهذا منزلة العلماء عند الله منزلة عالية. لماذا؟ لأنهم يعلموا من أين يحصل على الأجور. الذي يترك المكروه ليس لأن الشرع نهى عنه، لا، لأنه يريد أن يتركه هكذا، هذا لا يثاب، لأنه لم يمتثل النهي من الشارع ويحتسب الأجر، كما بينت لكم في الواجب، تذكروا قلت حكم الواجب ما هو؟ يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، تذكروا؟ لماذا ذكرنا قيد امتثالا؟ كالذي يطلق اللحية عاد في بلده ولا ينوي في قلبه أنه أطلق هذه اللحية سنة واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها واجبة، لا، وجد في قومه أنهم يعفوا اللحية، الحمد لله، سقط عنه الإثم. لكن هل يؤجر؟ لا. لماذا لا يؤجر؟ لأن العلماء يختلف، العلماء علموا بأن هذا الفعل واجب ومندوب فيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي يفعل الواجب وهو لا يعلم أنه واجب ولا يمتثل. هنا المكروه قد يترك الرجل مكروه، بل أمور كثيرة مكروهة وهو لا يعلم بأنها مكروهة، ولا يترك هذا المكروه لأن الشرع نهى عنه، لا، أن الناس تركوه يقول أنا أترك، هذا ما يثاب. لهذا قلنا قيد امتثالا، عرفتم؟ لهذا لابد، هذا أين تجده؟ في أصول الفقه. لو ما تعلم الإنسان أصول الفقه ما حصل على هذه الأجور العظيمة، لأنه ما يعرف بأن المكروه لا بد فيه من الامتثال في الترك، والواجب لا بد فيه من الامتثال في الفعل، والمحرم كذلك، والمندوب كذلك. هذا أين تجده؟ تجده في أصول الفقه عند العلماء. وقولنا لا يعاقب فاعله، دل على أن فاعل المكروه لا يعاقب، وأخر الإمام الشنقيطي رحمه الله